نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد سبنا ان ننتهي من شرح الامام النووي رحمه الله تعالى على ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أو في مسنده الصحيح من سنده إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارة بما بينهن. وتكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يفصل الحديث، نسلم الشرح على وجه العجلة ثم نقف عند بعض المسائل المهمة إن شاء الله، ثم ننتقل إلى باب جديد نقرأ الأسانيد ونعلق على اللطائف كالمعتاد، ثم نعود للشرح والله في الوسط الهادي.
وأسلام
محمود
رحمه الله قوله أن المسلم يتطهر فيتم الطهور، فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه لينتقي هذه الصلوات الخمس إذا كانت كفارة بما بينهن. هذه الرواية فيها فائدة نفيسة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور الذي كتب الله عليه، فإنه دائم على أن من انتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة محصلة له. وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأكمل وأحسن تكثيرا، والله أعلم.
إذا الطهور الذي كتبه الله عليه، هذا يدل على ان الاصل في العبادات سواء كانت المقاصد او الوسائل الاصل فيها التوقيف الذي كتبه الله عليه، فاستقم كما امرت. وهذه الايه التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله شيبتني هود، المراد فاستقم كما امرت. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور الذي كتبه الله عليه. واستفاد من هذا اللفظ ايضا فائده ياتينا التعليق عليها قريبا ان شاء الله، وهي ان النيه ركن من اركان الوضوء. فالانسان لما يفعل الوضوء على النحو الذي كتبه الله عليه لا يكون ذلك كذلك الا وهو مستحضر والا وهو ينوي الوضوء والغسل، خلافا لمذهب ابي حنيفه. مذهب الامام ابي حنيفه الكوفيين أن من غمس في بحر أو من عمل أركان الوضوء ولم ينوي فوضوءه صحيح. وهذا المذهب مرجوح وليس براجح، وسيأتينا تأتينا قريبا التعليق على ذلك إن شاء الله. اسمع.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحسبه إلا الصلاة، هو بكل الياء والهاء والشياطين بينهما، ومعناه لا يحسبه فيهربه ويحدثه إلا الصلاة. قال الأول
قال صاحب المطالع. من هو صاحب المطالع؟ تفضل. ابن قرقول. ابن قرقول. ما هو مطالع هذا؟ ما هو مطالع هذا؟ تفضل. كتاب علي طرق اسمع اخوانك. شرح صحيح مسلم. هل هذا صحيح؟ هذا يا بجلال. هو رتب فيه مشارق الانوار. لمن مشارق الانوار؟ القاضي عياض. ما هو موضوع كتاب مشارق الأنوار؟ ما هو موضوع كتاب مشارق الأنوار الذي قيل فيه ذو أحسن من وزنه ذهبا، وضبط ألفاظ وأماكن وروايات الصحيحين ومطلع من مالك صحيحين ومطلع من مالك. الأمر الآخر قال نهزة، معنى النهزة الدفع. وورد هذا أيضا في حديث أخر وبهذا المعنى وبهذه الصيغة ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة في من في بيان أن الركعة في الصلاة في الجماعة الركعة بسبع وعشرين درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض هذا الحديث قال ثم أتى المسجد أي حتى يحصل الركعة بسبع وعشرين قال ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنها عنه بها خطيئة. فإذا حتى تنال الخطيئة وتحط الخطيئة وتنال الدرجة وحتى يحط لك ذنبك لابد عندما تخرج المسجد أن يكون خروجك من أجل أداء الصلاة أن يكون خروجك من أجل أداء الصلاة. اشتراك النية يا ترى تجوز أم لا تجوز؟ اشتراك النية أن تفعل أكثر من طاعة في نية واحدة يجوز؟ يجوز بقواعد. وذكرنا دليلا صريحا على الجواز وهو حديث الاستخارة أو كذلك وهو حديث الاستخارة أن تفعل طاعة وتريد بها أصالة وجه الله ولكن تحصل على منافع من خلالها. هل هذا جائز أم غير جائز؟ جائز. ربنا ماذا قال عن الحج؟ فيه منافع للناس. فلو أن رجلا خرج للحج لا للتجارة رجل سائر ينتظر اللحظة التي يتعاقد فيها مع الناس حتى يستقر الحج واستفاد في الدنيا في الدنيا الأجرة وهو أصالة يريد الحج. هل حجه صحيح؟ يخرج من ذمته؟ نعم. رجل ناجح ذهب أصالة بالحج ووقعت معه التجارة هل هذه التجارة مباحة؟ نعم. وهذه لوثة وقع فيها الغزالي صاحب الإحياء وصدقه الحارث المحاسب وكان يقولون إن وقعت أي زائدة للإنسان في أي طاعة من الطاعات فهذا هو الرياء وهذا يرد العبادة والطاعة. حتى أن الغزالي في الإحياء قال والرياء لا يقدر عليها إنسان وإنما هي فقط بما من الله للإنسان. وهذا كلام من صحيح لأن النية من الواجبات والله جل في علاه لا يكلف ما لا يطاق. المطلوب منك أصالة أن تريد وجه الله ولكن إن وقع نفع في الطريق فلا حرج في ذلك وليس هذا من الرياء. ومن اعتقد أن هذا من الرياء فهذه لوثة صوفية مردودة. فأنت طاعتك وعبادتك وإخلاص وتقربك إلى ربك في صلاتك وفي حجك وفي قدومك لطلبة العلم طلب العلم ألا تستفيد فوائد معنوية هي أكثر من الفوائد المادية؟ ألا يوضع لك القبول في الأرض؟ ألا تحترم؟ ألا ينظر إليك من هذا؟ ألم يدعو أبو الأنبياء إبراهيم وقال في دعائه واجعل لي لسان صدق في الآخرين اجعل ذكري الحسن على كل لسان. ألا يذكر الرجل الصالح بين أقاربه وجيرانه وأحبابه بالذكر الحسن؟ وليس هذا إلا من الثواب الثواب العجل لله عز وجل بالطائع والعابد في الدنيا قبل الآخرة. عندما تطلب الزواج وأنت على استقامة ألا ينظر إليك ويبشر وتهج ويهج بوجهك ولذلك منفعة أشد وأحسن من منفعة المال وهكذا. لكن يا ترى تأملوا معي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. لو أنه خرج للصلاة كما فعلتم اليوم وطلب العلم هل حققتم هذا الآجر؟ بلا شك نعم لأن هذا نور على نور وطاعة على طاعة. لكن من جاء هذا المجلس وهذا الدرس مستغلا حضور طلبة العلم فأتى بكتب معه مثلا أو جاء المسجل وليس من مستحضر ابدا بركه ونيه التعلم والتعليم والدروس في مجلس العلم انما جاء ان يبيع مثلا او ليسجل ويستفيد مثلا. وانا اجل اخواني واظن فيهم الظن الحسن ممن يبيع ويسجل وليس في هذا تهمه لهم. لكن لو كانت لا قدر الله هذه نيتهم فهل لهم هذا الاجر؟ لا. ولا يكون الحديث منطبقا عليهم لا ينهزه الا الصلاه. لكن ارتفضوا أصالة أن يثبتوا الفريضة. فهل لهم أجر؟ نعم، لكن هل أجرهم كأجر غيرهم؟ لا. هل من خرج للحج فقط ومن خرج للحج والتجارة هل هم زنان؟ لا. هل من جاهد وأراد الغنيمة ولم يريد الغنيمة أصالة وإنما أرادها جمعا وأراد أن يذب عن أراضي المسلمين، هل هو أجر؟ هل هو أجر؟ نعم. من الذي ليس له أجر في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين؟ من قاتل الغريبة أصالة. وإذا ورد في لفظ عند ابن حبان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غزا ولم ينوي إلا عطالا فله ما نوى. من غزا ولم ينوي إلا عطالا فله ما غزا. وثبت في صحيح الإمام مسلم فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث من الأجر لتأخذوا الغنيمة. قال: وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وكذلك الحج وكذلك الفرس، من جاء للعلم أجره كامل، من جاء للصلاة فقط أجره كامل، لكن رجل لا يستطيع المسجد فاحتاج البيت إلى أغراض والجد والمسجد الجالس، قال: أتفضل أن أذهب إلى السوق وأمشي للمسجد، ما خرجه المسجد فقط. فهذا ليس له أجر كأجر من خرج إلى المسجد أصالة، لكن له ثواب له ثواب. وهكذا تسائل الأشياء والخلاصة ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في 23 صفحة 20 وكلام يجبكم تراجعوه، تفرق فيه بين، وانتبهوا، فرق شيخ الإسلام بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، وبين من تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. والأشبه أن هذا الذي تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة، قال: هذا ليس له في الآخرة من خلاق وليس له شيء، لكن من كان مقصوده الدين وجاءت الدنيا وسيلة تحقق شيئا من المنافع فلا حرج. وأخيرا، من ظن أن لو مطلح الخروج عن أمر مولاه والامتثال لأمر هواه فهو مبطل. واستعيد من نال المباح بنية حتى تكون طاعة، إذا له كله باطل إلا أن يلائم الرجل أهله. لماذا؟ للولد الصالح الذي يترتب على هذه الملاعبة، كل له باطل إلا أن ركب فرسه. لماذا؟ لما يترتب على ركب الفرس من توقع البدن والتغطية للجهاد في سبيل الله، كل له باطل إلا من رمى بسهمه. لماذا؟ لأن هذا يعين على نصرة المسلمين. وهكذا فاستعيذ من أخذ من هواه ومن دنياه ما يعينه على أخراه واستحضر النية الطيبة. وأخيرا أردد مع ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى مقولة تستحق أن يرحل إليها، وإن جازت أن تكتب بشيء فلا أقول تكتب بماء الذهب وإنما أقول تكتب بماء العيون. قال رحمه الله تعالى وأردد معه يقول: وجدت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن نعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد بالتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييعنا. ننتقل إلى باب آخر ولكن نجد ما وعدنا، فنقول: هذا الحديث وغيره مما مضى ومما سيأتي ومما مضى من مثل حديث أبي مالك الأشعري في قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وما ورد في معناه. هذه الأحاديث المراد بها كون الوضوء مشروعا عبادة لضبط الآثام. درس هذه الأحاديث أنها تضحط الآثام وأنها تغفر ما خلا من الذنوب، وهذا يقتضي افتقاره إلى نية شرعية، لأنه شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات عند الله عز وجل. وهذا يجعلنا كما أسلفنا أن نقول أن مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة مرجوح وليس براجح. ورحم الله أبا عبيد القاسم بن سلام، فإنه قال بعد أن أورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما الكذب إنما نوى، قال هذا الحديث عم الأعمال كلها ولم يستثني منها شيئا، وأن الطهور من أكبر الأعمال وأجلها، وكيف لا يكون كذلك وهو قد فرضه الله تعالى على عباده فرضا حتما في تنزيله. ثم قال صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان، وقال في ثوابه وحقه الخطايا والذنوب، وذكر حديث أن من توضأ فقد غفر له ما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى أفيتوهم ذو عقل أن ينال نائل كل هذه الفضائل من غير إرادة ولا تعمد بالقربة إلى الله تعالى؟ وهل يكون هذا كالرجل الذي يولع بالماء عابثا أو متلذذا، أو كالرجل يدخله سابحا أو متبردا لا يخطر له التطهر بذال ولا يجري منه على ذكر، ثم يكون له هذا الثواب الجزيل ويكون مؤديا لفرضه الذي افترضه الله عليه؟ هذا مما لا يعرفه الناس. وكيف يكون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشترط فيه فيقول من توضأ فما أمر، كما ورد في هذا الحديث؟ أفترى هذا اللاعب الماء والمتلهي به متوضئا كما أمر وبالغا شرط النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير هو والمتحرك لطاعة الله وأمره بالنية والعمل السيئ؟ إذا الخلاصة أن المتلذذ والمتلهي والعابد بالماء ليس كالذي يتوضأ كما أمر، وهذا الأجر وهذه الفضائل في الوضوء من هدم الخطايا فيها إشارة إلى أنه لا بد من النية، ولا سيما أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا حسبة لمن لا نية له، لا حسبة لمن لا نية له، لا بد من النية. وأن تحتسب واحتساب الإنسان الآجر يفرده من ربه ويجعله يذوب شيئا من حلاوة الإيمان، رزقنا الله وإياكم ذلك. نأتي إلى باب آخر ونمر إلى السميل على وجه العجلة ثم نعود للشرح كالمعتاد. بقي شيء من الباب نسمع عند بقي على وجه العجلة.
قال قوله صلى الله عليه وسلم مطلع له ما خلق ذنبه الكبر. قوله أن حسين بن عبد الله الفرسي حدثه أن نافع بن الزبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثا أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن امرأة. هذا الكتاب اجتمع فيه الحسين وضحاه وفتح الشاك وهاشم بن الزبير ومعاذ وامرأة.
الكلام ناقص، اجتمع فيه ايش يعني؟ أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فذكرنا أن بطائف هذا الإسناد أمرين آخرين، الأول أن نصفه مصريون ونصف الآخر له مدنيون. وذكرنا لطيفة أخرى، ماني قلنا هذا أنزل ما في صحيح مسلم من إسناد، هذا أنزل ما في صحيح مسلم، إسناده طويل. هل وقع في مسلم حديث ثلاثي؟ لا، لم يقع في مسلم ثلاثي. أعلى ما في مسلم رواه، أعلى ما في مسلم رواه ثلاثة من الترمذي وثلاثة من البخاري، مع أن الترمذي بمرتبة تلاميذه، ومع هذا فقد علا. ما هو السر يا ترى؟ الشرط. ما هو السر؟ الشرط. أحمد فيه ثلاثي كثير، ومن اعتلاه الثلاثيات إلى أحمد تفريم، وشرحها في مجلدين عظيمين شرح ثلاثيات مسلم الإمام أحمد، بل يوجد في مسلم الإمام أحمد ثنائي فهو قريب. موطين التكوير عود إلى الباء أو إلى مخرج المسلم الشرط الصحيح. نعم. هذا الإسناد رجاله مروا بنا ومن نشكر لي لطيفة في هذا الإسناد مروا بنا هذا الإسناد مر بنا كثيرا تكلمنا على الرجال هذا الإسناد أحسن الإمام مسلم من سمات صحيحه أنه نقل عن صحف حديثية وقعت له صحف حديثية ويكون بينه وبين الصحيفة من شيخ وشيخين فهو يغسل منها ولذا درج العلماء على نقل نص الحديث الذي في صحيح مسلم تمسك مسلم رحمه الله تعالى في الفاضل وهذه الميزه ساق فيها شيخه البخاري رحمه الله الجميع فهذا الحديث موجود في صحيفه علي بن حجر السعدي برقم 244 حرفا بحرف لماذا قال؟ قال ابن أيوب قال كلهم عن إسماعيل من هم كلهم عن إسماعيل؟ مشايخ الثلاثة قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر لماذا قال ابن أيوب حدثنا؟ هذا أبو قادر نعم حتى لا تحمل شيخيه الآخرين أداة تحمل ما نفضا بها ولم يتفوها بها ذات الإسناد الذي بعده
وحدثنا ناصر بن علي بن الزهراني بن قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات صلاة بينهن
هذا الإسناد شيخ مسلم مرضنا وعبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري الثامن ثقة وهشام بن حسان الأزدي القردوسي ومحمد من محمد هذا؟ من محمد الذي يروي عن أبي هريرة؟ ابن سيرين محمد الذي يروي عن أبي هريرة؟ ابن سيرين هذا الإسناد الأخير من باب
وحدثني أبو طالب وهارون بن سهيل بن العيني قالا أخبرنا ابن وهب عن أبي البصري أن عمر بن إسحاق مولى جارية حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فالصلوات الخمس والجمعة دون الجمعة ورمضان إلى رمضان مكسرات ما بينهن إلى اجتناب الكبائر.
أبو الطاهر مر بنا أكثر من مرة وقلنا مسلم يتفنن في ذكر مشايخه فتارة يذكرهم بالكنية وتارة بالاسم وتارة بالنسبة أبو الطاهر هذا هو أحمد بن عمرو بن الصح ثقة توفي سنة 53 فهو مصري وهارون بن سعيد كذلك مصري ابن واحد من هو ابن واحد هذا؟ عبد الله صاحب كتاب ماذا قولي عبد الله؟ لا يلي ابن واحد ماذا قولي عن ابن واحد؟ هذا أحمد كتاب القدر وكتاب الجامع وأهوال القيامة لم يسمع بعد وذكر القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارس في ترجمة عبد الله بن واحد أنه توفي لما صنف كتاب أهوال القيامة وقرأه على الناس فمات وهو يقرأه على الناس خوفا من الله عز وجل أبو صخر هذا هو على أرجح الأقوال حميد بن زياد ابن أبي المخارق الخراط لقب بصاحب العباء مدني سكن مصر يقيل هو حميد بن صخر أبو موجود الخراط ومنهم من فرق بينهما والصحيح أنهما واحد ولكن حاتم بن إسماعيل كان يقول في اسمه حميد بن صخر والصواب أن اسمه حميد بن زياد وأبو صخر كنيته في حفظه شيء وابن عزيز في مثل هؤلاء الرواة يكاد أن يستقرئ حديثه فترجم له في كتابه كامل وورد حديثا وقال حديثه استقيمة على حديثين، حديث فيه ذكر القدرية وحديث المؤمن مألفة فلا خير في من لا يألف ولا يؤلف. قال وما عدا هذين الحديثين له فهما يعني من الأحاديث المستقيمة. من لطائف الإسناد أيضا ما سبق في الإسناد السابق، فابن وهب كانت له نسخة عن أبي فخر، كانت له نسخة وقعت له أخذها من أبي فخر، والإمام مسلم وقعت له هذه النسخة. وهذا يؤكد كما قلنا أكثر من مرة في أكثر من حديث أن من سنة المسلم أنه يكثر من النقل من الصحف الحديث. أما عمر بن إسحاق مولى زائدة فهو مدني مقبول، فإسناده أيضا يدور بين المصريين والمدنيين، يدور بين المصريين والمدنيين. والإمام مسلم رحمه الله في مثل هذه الأحاديث يورث كما قلنا أكثر من مرة أساليب في رواتها رمز من حيث الضبط، ولكن يشملهم اسم السر، ولذا كان لا يناسب عرض أحاديثه إلا على باب الحديث خلافا للإمام البخاري، فإن كل حديث عند البخاري حجة برأسه لأنه عمد إلى أشق الشروط، بينما مسلم نزل واشترط أن ينتقي، فانتقى أحاديث من تكل ما في حفظهم وشمله اسم الستر، فكان لا ينفرد مثل هؤلاء بسند وإنما يأتي أكثر من سند. وفي هذا الإشارة إلى أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول أو من أوائل من أشاروا إلى تصحيح الحديث بتعدد الطرق، وسبقه من الإمام الشافعي في كتابه الرسالة لما تكلم على الحديث المرسل، لما تكلم على الحديث المرسل. وقلنا الإمام البخاري عمله أدق، والإمام مسلم عمله في صحيحه أشق، مسلم تعب أكثر من البخاري، نعم البخاري أدق من مسلم لكن مسلم عمله أشق من البخاري. لماذا؟ لأن مسلم انتقى وغربل، ومسلم قال مقولته العجيبة التي لو أن رجلا رام أن يشرحها لاحتاج إلى عشرات المجلدات، ولعله يعجز ولا يستطيع لما قال مقولته المشهورة ما وضعت شيئا في كتابي إلا بالحجة وما تركت شيئا إلا بالحجة. ولذا قلنا للصحيحين مهابة، وقال العلم الموثق ينظر إليهما بعين المهابة، والذي يدري من أحاديث الصحيحين ويقدر من شأنهما هو في حقيقة الأمر إنما يدري بنفسه ويقلل من شأنه. الله العاصم. نسمع شرح النووي. وهذه حديث تذكروا معي أننا قبل درسين أو في الشرح مر بنا شايف أن الوضوء للوضوء كفارة، ثم الصلاة للصلاة كفارة، والجمعة للجمعة كفارة، والعمرة للعمرة كفارة، والحج للحج كفارة. قلنا أن ما يكفر هذا يكفره ذاك، وقد تزدحم هذه الأسباب على الذنوب، فإن لم تجدها ربما تعدد إلى الكبائر، فإن لم تجد لا صغائر ولا كبائر ترفع أصحابها. وإلا لو كانت الذنوب التي تكفر بين الصلاة للوضوء للوضوء في عين الذنوب التي تكفر من الجمعة إلى الجمعة، في عين الذنوب التي تكفر، لكان الكلام لغوا، أليس كذلك؟ لكان الكلام لغوا. هذا شيء نبقى نعرف سابقا، ولذا نقتصر على ما سيذكره المصنف، وسنلجأ أيضا إلى باب الجن. مثلا
وقال
ابن مالك وهو الضمحل المثلث وقد تفارق
تصدى
بيانه أول الكتاب، قال وحدثنا وانتنا عن الفقر وقصة من غيرهات الكياسين ومحمد بن زياد. لماذا قال هو بهذا التنصير؟
وقال حماد بن مصطفى، هذا كلام حاتم يسمعين كانوا يسميه هذا الاسم كما طلب في خطبة الفقر. نعم. وقال حماد بن زياد وقال له مصطفى الفقر وقصة من أداء
تذكرون ماذا قلنا في شهر رمضان لما قرأنا حديث الصيام؟ قلنا العلماء لهم ثلاثة أحوال. القول الأول من يمنع أن نقول رمضان ويشترط أن نقول قبله شهر، قالوا لأن رمضان اسم من اسماء الله تعالى، وهذا قول من بعض المالكية وهو قول مهجور ضعيف، واعتمدوا على أحاديث واهية جدا وبعضها موضوعة. فقد أخرج ابن عدي الكامل بسنده إلى أبي هريرة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. وهذا الحديث في إسناده رجل يبنى أبا معشر واسمه جيحن المدني وهو كذاب. وأيضا اعتمدوا على حديث أخرجه ابن شاهين بسنده إلى عائشة رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل تنسبوه إليه. وهذا الإسناد فيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي متروك. وهنالك قول ثالث أنه يجوز أن نقول رمضان دون شهر إذا كانت قرائن تدل على أنه شهر، كقولنا رمضان أفضل الشهور، وكقولنا قمت رمضان، وكقولنا قمت رمضان. وهذا كلام أيضا ليس صحيح، وإذ قال الإمام الشافعية والصواب الذي عليه المحققون، وهذا ذهب الإمام البخاري في صحيحه، أنه يجوز للرجل أن يقول رمضان وإن لم يقل شهر، لأن الأحاديث التي تمنع موضوعة ولا تنهض بها حجة. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصيام باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، قال: ومن رأى ذلك كله. أي الصواب أن ذلك جائز، تقول رمضان وتقول شهر رمضان. وقد جاءت حديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مثل رمضان دون الشهر، مثل هذا الحديث: ورمضان إلى رمضان مكسرات ما بينهن. ومن مثل ما ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين. الحديث: إذا جاء رمضان، فالنبي قال رمضان دون شهر، الذي يمنع كلامه خطأ محض واعتمد على أحاديث واهية ولا يجوز الاعتماد عليها. والله العالم. اسمع.
قال رسول صلى الله عليه وسلم: من اجتنب الكبائر هذا هو في مسألة الفصول، اجتنب يعتبره بائن موحدا والكبائر منصوب، أي من اجتنب فاعلها الكبائر. وفي بعض الفصول سميت زيادة الدائم متكاد في يأتيه على ما من سن فاعله ورفع الكبائر.
السلام عليكم. إذا اجتنب الكبائر، وفي بعض النسخ وفي بعض الأصول، أي أصول يعني؟ بعض أصول مسلم وغير مسلم، إذا اجتنب الكبائر والمعنى واحد. طيب نأتي إلى الباب الذي يليه ونقف بعض الوقفات، وفيه قد نستشكل بعض المسانيد. هذا الباب فيه إسنادان. طيب نسمع.
وأتنا مسلم رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا معاوية بن خالد عن ربيعة بن سيرين عن ابي كريم الخولاني عن عقبة بن عامر قال وحدثني ابو عثمان عن زبير بن خيط عن عقبة بن عامر قال جاءت علينا لغايه الدين فجاءت نوبتي وروحت هذه الاشياء فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يحدث الناس فأدركت من قومي ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيطهر ركعتيه مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبته الجنة. قال فقلت ما أجود هذا، فإذا قال بين يدي يقول التي قولها أجود، فنظرت فإذا أمر قال إني قد رأيتك تلك آنفا. قال ما من أحد يتوضأ فيقبل الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتح له أبواب جنة الثمانية يدخل من تحتها شاء.
أسأل، كم صحابي لهذا الحديث؟ كم صحابي لهذا الحديث؟ تفضل. نعم، من هما؟ عقبة وعمر. عقبة وعمر حدثه عمر بالحديث الذي قاله النبي آنفا، فسمع شطرا منه وشطرا آخر أخذه عقبة بالوقت. الحديث الأول الذي فيه ما من مسلم يتوضأ ويحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبته الجنة، صحابيه عقبة. بالحديث الثاني ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية تدخل من أيها شاء صحابته عمر. ومن رويه عن عمر؟ عقبة. ومن رويه عن عقبة؟ انظر السند الثاني سمعي من رواه عن عقبة؟ كم واحد رواه عن عقبة؟ اثنان. مطلب أبو إدريس الخولاني والثاني جبير بن نفيل. طيب كم شيخ لمسلم في هذا الحديث؟ نريد نحصر الإشكال الآن. كم شيخ لمسلم في هذا الحديث؟ تأملوا فأنا ما فعلوا كتب تأمل تفضل. نعم من هما؟ أبو عثمان. هل هذا الكلام صحيح؟ تفضل. ليس بصحيح. ما هي حجتك على عدم صحته؟ يا أخي حفظك الله وبارك فيك. جعلنا نقول أبو عثمان شيخ مسلم وجبير تابعي وعقبة صحابي وصف الثالث كان ثلاثة وقلنا فيه مسلم ثلاثي لا يوجد. إذا الذي قال حدثني أبو عثمان قحا وحدثني أبو عثمان من هو؟ هذا هو الإشكال. تابعوا نحصر الإشكال ثم نقرأ الأستاذ الثاني فلعل الأستاذ الثاني جوابا على هذا السؤال الذي سأقوله. لمسلم في هذا الإسناد شيخ واحد وهو محمد بن حاتم بن ميمون. ولكن الذي القائل وحدثني أبو عثمان من هو؟ نسمع الإسناد الثاني ونضع في أذهاننا من الذي رواه عن أبي عثمان. نسمع.
قال حدثناه أبو مسلم بن شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن خالد عربية بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن زبير بن نصير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر بن سهيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله ويرى انه قال فتوضا فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
كم تابعي لهذا الحديث؟ تفضل. نعم من هما؟ أبو إدريس. نعم. وجبير بن نفيل. من يحلل لي هذا الإسناد؟ الآن من الذي روى عن أبي عثمان في الإسناد السابق؟ من؟ ربيع. هذه الإشكالات كيف نعرفها؟ كيف نحل هذه الإشكالات؟ يا طلبة علم الحديث هذه الإشكالات أردنا أن نعرف من الذي روى عن أبي عثمان في السنة السابقة وهذا الإسناد له معنى مشكل. ظاهر هذا الإسناد أن التابعي واحد عن أبي إدريس وأبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة أليس كذلك؟ ولكن الإسناد السابق جعلنا نقول أن الذي رواه عن عقبة من؟ أبو إدريس وأيضا جبير. إذن هنا عن أبي إدريس الخولاني في حال وأبي عثمان عن جبير عن عقبة فأصبح أبو إدريس وجبير رواياه عن عقبة وبقي أبو عثمان لا نعرف من الذي رواه عنه. دقينا في الإشكال نفسه. هذا الإشكال ما أسعفنا لأنه بعد أبي إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني يرويه عن من؟ عن عقبة وأبو عثمان يرويه عن جبير عن عقبة. من الذي رواه عن أبي عثمان؟ الراجح أن الذي رواه عن أبي عثمان معاوية بن صالح. يعني زيد بن حباب قال حدثنا معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن عقبة وزيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة. زيد يرويه عن معاوية بن صالح عن ربيعة عن أبي إدريس عن عقبة وزيد بن حباب يرويه عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن زبير عن عقبة. الشارح فصل طويلا في هذا الموضوع، فنقرأ كلام الشارح حتى لا تستطيعوا علينا ولا يزورنا الفن الوقت، وحتى نقطع شيئا في الكتاب، ونحاول أن نعلق ذاكرين الاستفادة مع مراعاة الآن. هنا قال عقبة: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها لعشي. اللفظ فيه نوع إبهام، وفصله المعافر بن زكريا النهروان في كتابه جنيد الصالح الجزء الثاني صفحة 423، أخرج بسند آخر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان على كل رجل منا رعية الإبل، وكان على كل رجل منا رعية الإبل يوما، فكان اليوم الذي أرعى فيه، فبصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة يحدثهم، فسعيت إليه فأدركته وهو يقول، ذكر الحديث، قد تكبرت رفعت صوت التكبير، فإذا رجل يضرب على كتفي، فإذا أبو بكر الصديق. وفي لفظ آخر له في الجزء الثاني صفحة 424 عن عقبة يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ونفر من جهلنا، فكنا نتناوب رعي الإبل على كل رجل منا يوم. إذا من الذي كان يرعى الإبل في السفر؟ جهينة، رجال جهينة، فكان من بينهم عقبة بن عامر الجهني، توكل النبي آل جهينة برعي الإبل لأنهم الظاهر كانوا أهل إبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في نوبته عقبة وكان بعيدا، ففي العشي ربطها وبيتها، فجاء فوجد النبي في مجلس المحدث فسمع فكرة من الحديث، في هذا الحديث قال: فجاءت نوبتي فرعيتها ثم روحت نفسي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فجلست إلى جنب عمر. فالظاهر أن التنبيه لما سمع الحديث في هذا الرواية قال عثمة: بخل بخل، فلا يبعد أن يكون قد حدثه ونبهه إلى ما كان قد قال أبو بكر وعمر، وإلا فعمر أصح، فعمر تنبيه أصح لذكره في صحيح مسلم. أبو عثمان الذي وقع عليه الإشكال من هو؟ ما اسمه أبي عثمان هذا؟ اسمه محصور في اثنين، إما سعيد بن هاني الخولاني المصري، وقال بهذا ابن منجوي في كتابه رجال صحيح مسلم، وقال أيضا به أبو القاسم واحد رواة سنة أبي داود، وإما أن المراد به حريز بن عثمان الرحبي، ومما قال بهذا ابن حبان في صحيحه على إثره، وقد تهور وضعف حريز وأخطأ في ذلك. وأيا كان فإنه تردد بين راويين ثقتين، فلا أثر لهذا الإبهام في صحة هذا الإسناد، سواء كان حريز أو كان سعيد، فإن الإسناد صحيح، لأن هذا ثقة وذاك ثقة. أنا نتكلم نقرأ كلام الإمام النووي ونحاول أن نبرهن على أن القائل وحدثني أبو عثمان إنما هو معاوية بن صالح وليس ربيعة بن يزيد، وإن قال بعض أهل العلم بأن المراد ربيعة لكن ليس هو المراد على الراجح. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: بعد الشكر مستحب هذا الموضوع. قال مسلم: حدثني محمد بن سعد بن ميمون حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ربيعة بن يزيد عن ابي يزيد بن قولاني عن عقبة بن عامر قال: حدثني ابو عثمان عن زبير بن سعيد عن عقبة بن عامر، ثم قال مسلم: حدثنا ابو بكر وابو شيبه حدثنا زيد بن الزبير حدثنا معاوية بن سعد بن ميمون عن ربيعة بن يزيد
وقال ابن عثمان عن زبير بن سعيد عن عقبة: قلنا تقييد المهمل طبع حديثا والكلام بطوله في الجزء الثالث صفحة 785 إلى 787. نعم. وهذا كلام الإمام الترمذي في تعليقه على حديث رقم 55 في سننه. كلام الترمذي أن الذي رواه عن أبي عثمان إنما هو ربيعة ابن يزيد. الترمذي وقف معنا أبو عبد الله بن حداد قال وكتب أبو عبد الله بن حداد في نسخته. أي نسخة يعني؟ في نسخته صحيح مسلم. تذكرون كلامنا في إسناد صحيح مسلم ورواه صحيح مسلم؟ تذكرون قلنا أهل المغرب انفردوا برواية صحيح مسلم عن القلالي والقلالي هو أحمد بن علي أبو محمد. أهل المغرب كله وقع لهم الصحيح بس مسلم من طريق القلالسي عن مسلم. وأول من أدخل رواية القلالسي إلى مصر عن مسلم هذا هو ابن الحذاء أبو عبد الله محمد بن يحيى التميمي القرطبي. ووقعت أيضا من روايات ابن مهاب. ابن مهاب ذكر كثيرا في الشرح أليس كذلك؟ وابن مهاب روى الصحيح عن أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر عن القلالسي عن مسلم. فهذا الحذاء نسخته التي رواها عن القلالسي كتب على هام شهاب قال ربيعة بن يزيد حدثني أبو عثمان. وقال الترمذي في تعليقه على حديث رقم 55 في جامعه قال وقال ربيعة بن يزيد حدثني أبو عثمان. وهذا الكلام ليس بصحيح. والصحيح أن القائل حدثني أبو عثمان إنما هو معاوية بن صالح وليس ربيعة بن يزيد. فاسمع. في كتاب تقييد المهمل وهذا بين في طرق هذا الحديث من روايته والكلام أوضح. قال وهذا بين في طرق هذا الحديث من رواية الأئمة اتخاذ الكفار. نعم نسمع. هل على سقطت من النسخ المطبوعة؟ نعم. وعن
الحديث يروي معاوية بن مطارق في إسنادين أحدهما عن قبيل عبد الجزير عن أبي جزير عن قبة والثالث عن أبي بكر عن زبير بن مطارق عن قبة. قال المعلم وعد أنا أتوقع أن الطارق قبض هو أبو مسعود بن فلسطين فصرح وقال
أبو مسعود الدمشقي له أجوبة على انتقادات دارقطني التي انتقد فيها أحاديث المسلم. له أجوبة على إيه؟ على انتقادات دارقطني وهي موضوع قد طبعت حديثا والاحتمال كان على نسخة خطية موضوع ظاهرية فيها نقص. نسمع.
ثم ذكر أبو حديث يكون كثيرا لكم فيها التخليط بأنه معاوية المصالح وأمر أبو هزين في نظام ما طلبه. وكذلك جاء التخليط مكتوب المصالح هو معاوية المصالح في سنن أبي داود
في حديث رقم 169 في سنن أبي داود.
قال فقال أبو داود حتى تأهل المسلمين عن الإسلام عن معاوية المصالح عن سبيل المصالح وأظنه سعيد
بن هانئ. القائل وأظنه سعيد بن هانئ ليس أبو داود وإنما هو أبو القاسم راوي سنن أبي داود عن أبي داود كما قال المزي في تكتب الأشراف في الجزء السابع صفحة 304. هذه تنكيتات هامشية ليس طب الموضوع. نبقى في طب الموضوع. نعم.
وقال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي بكر وأظنه سعيد بن هانئ عن زبير بن نفيل عن عقبة
وقد وقع التصريح بأن معاوية بن صالح هو الذي يرويه عن أبي عثمان بأسانيد كثيرة في مصادر عديدة. فمثلا وقع التصريح في مسند الإمام أحمد الرابع في 553 وفي صحيح ابن خزيمة في الأول 510 111 وفي مسند أبي عوانة في الجزء الأول 224، وفي صحيح ابن حبان في حديث رقم 1050، وفي سنن البيهقي في الجزء الأول 78 و2 و83. فالناظر في هذه الأماكن وفي هذه الأسانيد ينشرح صدره ويتيقن على أن القائل أبو عثمان إنما هو معاوية وليس ربيعة كما قال الترمذي بن حبان. نسمع.
وأنا ضده في الواحد الإمرأة من طريق ابن أبي شبة حدثنا معاوية بن خالد عن ربيعة بن يزيد عن أبي شبة وأبي عثمان عن جبير فهو محمول على ما تقدم، فقوله وأبي عثمان محمول على ربيعة، فتفسيره حدثنا معاوية عن ربيعة عن أبي شبة عن جبير وحدثنا معاوية عن أبي عثمان عن جبير. والدليل على هذا التأويل والتقدير ما رواه ابو علي الغزالي في اسناده عن عبد الله بن محمد بن البغوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاويه بن خالد عن ربيعه بن يزيد عن ابي شيبه الخولاني عن عقبه قال معاويه وابو عثمان عن
في كتاب ابي علي الغزالي والكلام لا يزال له قال معاويه وحدثني ابو عثمان وهذا اول شيء قال أبو قال معاوية وحدثني أبو عثمان وليس أبو عثمان. نعم.
قال معاوية وحدثني أبو عثمان عن جبير بن خليل عن قبة قال قبة هذا إسناد جبير وما أشكل من رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قال أبو حديث وقد روى عبد الله بن واد عن معاوية بن خالد من هذا الحديث أيضا تبين الإسنادين معا ومن أين مخرجهما فذكر ما قدمناه من رواية أبي داود عن أحمد بن سليم عن ابن وهب قال أبو علي وقد خرج أبو عيسى التفسيري في مصنفه هذا الحديث من طريق زيد بن حباب عن سيف له لم يدرك إسناده عن زيد وحمل أبو عيسى في ذلك على زيد بن حباب وزيد بريء من هذه المهجة.
نعم زيد بريء بأدلة كثيرة ومضطرين وسيأتي كلام لاحق فيه يعني تخطئة للإمام البخاري ومن خطأ البخاري هو المخطئ وسنبين هذا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم ومراعين أننا سنتمم ولن نعيد الشرح فسنبدأ بكلام المطلوب منكم أن تراجع السابق حتى لما نبدأ تكون الأمور واضحة عندكم فطبق الله وإياكم من حبه يرضى وصلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. مسبقا على الأشياء التي لا أستطيع أن أجيب عليها بذلك الوقت يسأل بعض الإخوة معلما والسؤال علم ولا سيما أحسنه الإنسان وفي هذا الباب وفي هذا الدرس لو أن رجلا كان في مجلس استجاوات من الأقارب والجيران والأهلات ووجد طالب علم فسأل سؤالا هو يعرفه ليعلم الناس هذا حسن فقد قال النبي عن أسئلة جبريل ولم يفعل جبريل شيئا إلا أن سأل قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم ولم يفعل شيئا جبريل إلا سؤال وممكن أن يعلم الناس السؤال هل يجوز التكلم في المسجد رفع الصوت وهل هذا يعتبر طاعة في طالب العلم دليل على ضعفه؟ أن طاعة في مقدر طالب العلم دليل على ضعفه العلمي فلا بمعنى أنه قد يكون طالب علم يقع في زلة وكل منا يحتاج إلى تنبيه ورفع الأصوات في المساجد أمر مذموم ليس محمود وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وقد سمع جلبة أو رجة في المسجد وكان الله قد أطلع نبيه على ليلة القدر فلما سمع الجلبة رفع الله تعليم ليلة القدر هذا من شؤم رفع الأصوات في المساجد وقد ثبت في وصل إمام مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه هم بضرب رجلين لأنهما رفعا أصواتهما في المسجد فلما علم أنهما ليس من المدينة وإنما هم من اليمن ومن الطائف فقد قال عمر لولا أنكما ضيوفا على المدينة لأوجعتكما بردا فمعاقبة رافع صوته في المسجد بالضرب سنة عمرية فلا يجوز أحد أن يرفع صوته وأن يشوش على سائر الناس أحد الإخوة يسأل من هو صاحب كتاب التحرير كتاب التحرير الذي هو شخص مسلم الذي لا نعرف له وجودا من نسخ خطية الآن ويقتل عنه النووي كثيرا كما قلنا هو محمد بن إسماعيل أبو عبد الله النيسابوري ويسأل تاجر يجيب نقدر ونسيئة، وأنا أعرف أنه يجيب نقدر ونسيئة، هل يجوز لي أشتري منه نسيئة دون أن أعرف من النقد؟ يعني هو يعلم أنه يزيد لكن ما يريد أن يخبره أنه يشتري نقدا وتشتري الزيادة دون الخبر. إن وقع الزيادة المخالف يوقع الزيادة سواء أخبر أو لم يخبر، كان يعلم أن الزيادة مع مضي الزمن وقعت المخالفة على أرجح قولي الفقهاء، والمسألة فيها خلاف سواء معلوم. قمت بالتبرع لبناء مسجد بمواد تمديد الوقت الصحية، وبعد انتهاء بناء المسجد زاد بعض المواد، فقام المسؤول عن بناء المسجد بإعادة المواد الزائدة إليه. ما هو حكم الشرع في ذلك؟ إن عينت هذه المواد أو التحديد وقلت هذه لله عز وجل فلا تعودها، لا تعودها إليك. لأن كنت أنا متبرع بالتمديدات اللازمة لهذا المسجد، وهذا الذي قام فيه إليك، وقد فعلت بيدك، فلك أن تعود لأنك وقفت بما وقفت بما رويت، وقفت بما رويت والله تعالى عليك. هذا يصح للمسلم أن يحتفل بيوم عيد الأم، وهذا هو أصل من الشرع، وكذلك عيد ميلاد الشخص وما شابه، أعياد إدعية ما أنزل الله فيها في السلطان، والعيد سمي عيدا لأنه يعود، والأم في الشرع كل يوم لها عيد، أما هذه الأشياء إدعية وفيها تشبه المشركين. هذا إسلام باطل، لأنه ما تحس بذلك إلا وابنه تقصر وقد عقصر. كذلك الأصل في الولد الغار أن يحسس أمه أنه ملك لها، عبد لها، وتملكه ليس كذلك؟ فقلت اللهم جناح الذمي كان فقادة بالدعامة السدوسي أن يحسس أمه لا يكاد يسمع صوته، ولما كان يسأل كان يقول أين جناح الذمي؟ وكان بعض الثلاث يأكل فلا يفتت أمه ويطعمها ويضع لقمة في فمه، فلما كان يسأل كان يقول أخشى أضع في فمي لقمة اشتريها أمي. البر ميدانه سفيف واسع والشر ما حد له حدا، هذا يعود على ورع الناس ومصادقتهم. أياما لك يا أبوان أميا لك الجنة قريبة لي قريبة منك فلا تبعدها عدا، الجنة قريبة لي وأبقى قريبا المدة، فهنيئا لمن سيره أبوان. تحرصوا على ذلك يا بني، هل مرادكم من طاعاتكم وإقداركم وطلبكم وحرصكم وتنقبكم إلا تدخلوا سنة ربكم؟ تحرصوا على ذلك، هذا فكرة سهل، فدخول الجنة سهل مثل الأبوين. هل يجوز تمثيل المسرحيات المبنية على القصص؟ وهل هذا جائز؟ على أي المسرحيات فيها صورات، الأول تشبه بالمشركين، والثاني فيه نبو كذب، فقد تقمص دور بعض الصحابة وبعض بلاء العلماء أناسا لو عرفنا أحوالهم لا وفهمه ما يولي سنة. بعض الأخوة يقول إليك الذي يليك تأجيل درسي الجمعة والخميس لأخوة الدورة حتى نرتاح نفوت الدروس، الله أكثر الدروس رجع في اليوم الواحد 500 درس. هناك عباد الإسلامي فرص يسمى حسن ولا يطلع لشائدة، هذا جائز نعم جائز، لك أن تفترض من المراهي بشرط أن يكون فرص شرعية، فالأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالدوام، بس كذلك قولوا لنا الفرق يتم التمهيد وجمع التمهيدين